بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 15: ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الأفضلية، وإلا فيكفي مطلق الرافع. ومر أن في الروايات إطلاقان دالة على ذلك، دل على مطلوبية مطلق الرفع لا خصوص الكيفية الخاصة. بعبارة أخرى، وردت لدينا إطلاقات نادبة للرفع، ووردت لدينا أدلة مقيدة، وفي باب المستحبات لا يحمل المطلق على المقيد لما هو معهود في باب المندوبات من مراتب الفاضل والاستحباب، حتى أن المشهور يرتكب بقاء المطلق على الإطلاق حتى في الدليل المقيد المتصل، مو بعد الدليل المقيد المنفصل، دليل مقيد متصل يحمله على المراتب. كان المبنى الأول فيه عندهم هذا، إلا أن تقوم قرينة على أنه مثلا وحدة مطلوب، وحدة مرتبة. بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى. هذا منين؟ شوف حتى بهالمقدار يلتزمون، وشوف باعتبار خول الابتهال يحصل والضراعة بكليهما وبأحدهما أيضا عرفا مراتب. لطيف في نكتة صناعية فقهية كلية مفيدة يذكرها المحقق الهمداني أغربه المدفون في سامراء، يقول: إذا أمر الشارع بعنوان، افرض بعنوان الركوع، أمر بالسجود، عنوان من العناوين، أي عنوان من العناوين، يقول: الطبايع التي يأمر الشارع بها غالبا هي عرفا ذات مراتب بعد، غالبا هي عرفا ذات مراتب. وسبب انها ذات مراتب بعض الاحيان عند العرف بسبب حال الافراد، كل فرد فاعل لتلك الطبيعة. مثلا المعاق مثلا تصدر منه الطبيعة بنحو، يوجدها بنحو، العاجز يوجدها بنحو، درجات العجز كل عاجز يوجدها كذا، القوي كذا. فهي أصلا بحسب التكوين الطبايع الأفعال المأمور بها هي تكوينان وعرفان ذات درجات ومراتب. زين، ما الذي تريد أن تستفيد من هذا؟ يا مثلا عند عرض الهمدان، ما الذي يريد أن يستفيد من هذا المطلب؟ يقول: حينئذ قضية قاعدة الميسور لا يسقط بالميسور بالمعصور، أو أن الطبيعة ذات مراتب، لا نحتاج إلى قاعة الميسور بعد أو إلى دليل خاص. إذا كان نفس طبيعة الفعل تكوينًا وعرفًا ذات مراتب ودرجات، أنت تلقائيًا التفت أنه إذا صار حصل مانع أو بسبب أو بآخر حرج أو شيء عن المرتبة، لا تشكك وتتردد في مطلوبية ما دونها من المراتب. تلقائياً هو الأمر بتلك الطبيعة شمولي لتلك المراتب. وهذه نكتة لطيفة طبعاً، نكتة لطيفة يعني يبني عليها الأغرض الهمداني في أبواب فقهية كثيرة، ولعلها تفسير حتى ما هو مرتكز عند مشهور القدماء من أن الالتزام بمراتبية الطبائع إلا ما خرج يعني بالاستثناء أن كانت الطبيعة ما ليست هي ذات مراتب تكوينا ولا عرفا، هذا بحث آخر. وإلا غالب الطبائع تكوينا وعرفا ذات مراتب أفرادها مختلفة. هو هكذا، ولما يكون الأمر بتلك الطبيعة يكون شمولي. الآن على كل لسنا في صدد جدوائية هذا المطلب عند العرب الهمداني، وإن كان المطلب متين ونافع وصحيح وسديد، لكن كيف أنه يغني عن قاعدة الميسور أو يعبر قاعدة الميسور وكذا، هذا بحث آخر لست في صدده. في صدد هذا المطلب في بحث مراتب المندوب، إذا كان الحال في الطبائع الواجبة هكذا، فكيف بك بالطبائع التي أمر بها ندبا؟ هي من أول أمر الأمر بها ماذا؟ لاحظوا ندبي، وهي بطبيعتها ذات مراتب، فلم يلزمك بشكل تعييني إلزامي بالمرتبة العليا الشارع تلقائيا، إذا تختار المرتبة الدنيا وإن لم يكن عجز في البين، وإن لم يكن حرج في البين تلقائيا سيكون سديد وتام. لما؟ المفروض أن هذه الطبيعة هي طبيعة ذات مراتب، والمفروض أن الأمر بها ما ليس أمر ماذا؟ إلزامي تعييني، يعني الأمر بها ندبي خياري، هو ندبي خياري واضح. فالأمر بطبيعة ما ذات مراتب ندما بنفسه يفيد أن كل مراتب هذه الطبيعة راجحة عند الشارع ومطلوبة، وإن كان أكملها هو الأكمل أتم من المطلوب. التهجد في الليل مطلوب، صلاة 8 ركعات، صلاة 11 ركعة، صلاة 1000 ركعة، إنها مستحب كل ليلة صلاة 1000 ركعة. سعاد يسأل 500 ركعة شلون؟ هو واضح بعد 500 ركعة أيضا مطلوبة، 100 ركعة أيضا مطلوبة، 40 ركعة مطلوبة. هذا كأنما أحد مراتب 11 تماما 11. أنت تجمع الأدلة فيما بين بعض البعض هكذا. نعم هذه بعد 11 ركعة أو 8 ركعات عنوانها اسمها صلاة الليل، شافعوت اسمها، بس المراتب ما بعد ما فوق أيضا مطلوبة، من قال ليست مطلوبة؟ ليش؟ حتى النص الخاص وارد التهجد و لا، هناك طبعا دليل خاص حتى موجود النصات ليه، إذا لم تستطع أن تأتي بثمان أتي بست، ما تستطيع ست أتي بأربع، ما تستطيع أربع أتي بثنتين. صلاة الليل لا تتركها ولو أن الليلية تصلي بس ركعتين ترتبط بها في نوافل الظهر والعصر، لا تتركها ولو تأتي بركعتين قبل صلاة الظهر، ولو تأتي بركعتين قبل صلاة العصر خفيفتان بعد ما يبلهم مثل ريشة طائرة، لا تنقطع بينك وبين نوافل الظهر ونوافل العصر ركعتين. اتفقا في تأكيد شديد عندنا على أن كل فريضة إذا مثلا تجيب نوافل ما تجيب نوافل ركعتين تجيب ركعتين فيها قدم موجود تأكيد شديد خفيفتين ركعتين خفيفتين ثم بعدين تتفت فرن برا على الصلاة الفريضة ما يصير شوي هي روحك روحية نفسية ركعتين نافلة ثم تأتي بصلاة الفريضة فكل هذه مراتب على حال فما ذكره السيد يزي لا يبقى جوازا في اليدين دون الأخرى بحسب عموم طبيعة الأمور الندبية هكذا مضافا ما فيه بعد إشعارات في الدليل خاصة موجودة مثل شنو صحيح ابن أبي يعفور في القنوت قنوت الوتر أبواب القنوت الباب 11 الحديث الأول تنصب يدك اليسرى وتعد باليمنى الاستغفار واضح فيه شوف قنوت مع قنوت هو باليدين بس انا يدك دي مشغوله تريد تعد بها فحين هاي فتعد باليمنى وترفع اليسرى في رواية أيضا موجودة أيضا صحيحة أخرى في نفس أبواب القنوت الباب 11 رواية ثانية الإمام الصادق عليه السلام كان في مسجد رسول الله رافع يده اليسرى فمر عليه أحدهم فقال لو رفعت كليهما على الإمام صلى الله عليه يده مشغولة كانت اليمنى فتستعجب ان هذه شنو بس باليد اليسرى بعد ما انتبه الامام الصادق قال لكل عضو من اعضاء الانسان على كل عضو من اعضاء الانسان حق عبوديه لله فاليسرى ايضا عليها حق انا ايضا هذه الترجمه يقول هو عليه السلام وانا ادعو في صلاتي بيساري اعتبار اليمنى فيها مشكله فهذه كلها مراتب طبعا هم اصل القنوت ما يلتزمون به الا في الموارد وسبب عدم التزامهم بالقنوت في الصلوات لانه يخافون تتحول العبادة سياسة باعتبار أنه عند أتباع مدرسة أهل البيت من ذاك الزمن بني أمية وبني العباس منعوا عن القنوت في الصلاة من القنوت يصير شعار دعوا على الظالمين كذا نصرة المظلومين ما شابه ذلك فهم ما ردوا تكون الصلاة فيها مضامين على كل عقائدية أو سياسية أو فلان منعوا من القنوت إلا إذا قنت إمام رئيس إمام المسلمين الخليفة فإذا في الروايات هذه موجودة إذا بل حتى في الروايات القنوت أنا ما وردتها رواية أخرى الواحد إذا كان تعبان قال ارفع يديك أول شيء بعدين انزلها تعتبر أنت قانت ثم واحد تعبان ما يقدر يرفع يديه ويقع في أبدال قنوت ابدأ القنوت برفع اليدين ثم انزلهما وظل تدعو فعاد كالقانت ما يدل على كل هذه درجات تخفيفية متعددة المسألة 16 إذا شك في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها شك في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها ما دخل فيما بعد تكبيرة الإحرام بنى على العدم بنى على العدم زين لماذا يبني على العدم لأنه ما تجي قاعدة التجاوز. كل شيء شككت فيه ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، يعني لم يدخل في الغيب. إذا كيف تجي قاعدة التجاوز؟ وإذا لم تجي قاعدة التجاوز تجري قاعدة أخرى، قاعدة تدارك الشيء في المحل، لا زال في المحل. أخذ الدخول في الغير في قاعدة التجاوز مسلم بحسب النصوص. هو واحد يقول قد تجري قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ يظل ما تجري. قاعدة التجاوز الشك في أصل وجود الشيء، قاعدة الفراغ. كلما شككت في شيء يعني في أصل وجوده ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. أما قاعدة الفراغ ليس الشك في أصل وجود الشيء، الشك في صحة الموجود. قاعدة الفراغ الشك في كان الناقصة. كان الناقصة يعني ماذا؟ يعني في وصف ونعت الموجود. ذلك يعبرون عن أن قاعدة الفراغ تجري في كان ناقصا، يعني شيء أحرزت وجوده لكنك تشك في نعت وجوده، صحيح تام أو ناقص، هنا تجري قاعدة الفراغ. أما إذا كان الشك في أصل وجود الشيء يعبرون الشك في كان التام. كان التام يعني في أصل وجود الشيء، كان الشيء أي وجد الشيء. هنا إذا كان الشك في كان التام يعني في أصل وجود الشيء مجرى لقاعدة التجاوز وليس مجرى لقاعدة الفراغ. قاعدة التجاوز الشرط فيها الدخول في الغير. نعم، فهنا إذا شك في تكبيرة الإحرام يعني في أصل وجودها ولم يدخل في الغير فلا تجري قاعدة التجاوز. قاعدة الفراغ أيضا لا تجري لأن أصل وجود الشيء ثم وقال زين أحسست. الشك في أصل وجود الشيء ليس الشك في نعت وجود الشيء. إذن هذا الشق الأول كما ذكر الماتن، إذا شك في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم. هذا الشق الأول. وإن كان شك في تكبيرة الإحرام بعد الدخول فيما بعدها، من ماذا بعدها؟ من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان. هذا الفرض بعد الدخول في الغير، لكن هذا الغير فرضه للماتن ماذا؟ أجزاء مستحبة. دعاء التوجه مرة أن دعاء التوجه يفتي السيد اليزدي كما جماعة أكثر القدماء يفتون أن دعاء التوجه كما يستحب قبل تكبيرة الإحرام يستحب ماذا؟ بعد تكبيرة الإحرام. مع أن دعاء التوجه فيه على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي علي ومنهاج الأئمة من ولدهم يستحب قبل ما. المهم أنه هو جزء مستحب بعد تكبيرة الإحرام. أو الاستعاذة أو القراءة، القراءة تكون جزء واجب. هل تجري قاعدة التجاوز هنا بعد الدخول في الغير، الغير الذي هو جزء مستحب أو لا؟ هذا خلاف موجود في قاع التجاوز، أن قاع التجاوز تجري مع الدخول في الأجزاء المستحبة أو لا. ففي جماعة من الأعلام ينكرون ذلك الشيء، يقولون الغير لا بد أن يكون جزء واجب، أما الجزء المستحب مقصود من الوجوب مو الوجوب التكليفي، مقصود الوجوب وجوب وضعي، وإلا قاع التجاوز أيضا تجري في المستحبات، مركبات المستحبة، مقصود الجزء الوجوب والاستحباب في الجزء، جزء جزئية مستحبة، يعني جزئية هو أمر وضعي، أو جزئية وجوب واجبة، واجبة وجوب وضعي. فهنا الخلاف في أن قاعدة الفراغ تجري بالدخول في الجزء الواجب، الغير هل يشمل الجزء الواجب؟ المراد وجوب جزء في الجزئية، يعني وجوب وضعي. الوجوب الوضعي ما هو معناه؟ الوجوب الوضعي يعني لا بد منه في الصحة. أما المستحب الوضعي يعني ليس لا بد منه في الصحة. فجيل لا بدية وضعية تجتمع مع الاستحباب التكليفي. طبعا مثل النافلة، النافلة كلها مستحبة، برمتها مستحبة، لكن لا ينافي أنها ماذا؟ لا بد منها ماذا؟ وضعا. فليس هناك تنافي بين الندب التكليفي واللابدية الوضعية. هذا أمر مهم، لأنه قد دليل يدور مدار اللابدية الوضعية لا مدار اللابدية التكليفية. مثلا الآن رفع ما لا يعلمون، رفع مقابل الوضع، يقولون ليس من الضروري أن يكون زي رفع ما لا يعلمون، البراءة تجري في المندوبات التكليفية؟ ما تجري. أجل البراءة عن تكليف ندبي مشكوك، يقول لا تجري. لماذا لا تجري؟ لأن أصلا البراءة الندب التكليفي ما في كلفة على أساس رفع عن أمتي ووضع عنها، الندب التكليفي ما في كلفة، إلا إذا كان هذا الندب التكليفي فيه لابدية وضعية، هنا تجري البراءة. لأن اللابدية الوضعية نوع من اللابدية، نوع من الكلفة، ما تصح النافلة كذا، هنا كلفة، هنا تجي البراءة. وإلا فإن البراءة لا تجري في الندب التكليفي من حيث هو، إذا لم يكن فيه بت حتم ثقل، ثقل يصير في اللابدية الوضعية يمكن تصويره. فإذا اللابدية قد تكون تكليفية وقد تكون ماذا؟ وضعية. الآن لاحظ جواب السلام في الصلاة، جواب السلام في الصلاة واجب لو لا تكليفا؟ تكليفا واجب، لكن وضعا لا صلة له بالصلاة. وتستطيع أن تقول هو شيء ندبي، أقصد ندب وضعي يعني في الصلاة، ليس له صلة بصحة الصلاة. فإذا في فرق بين الوجوب التكليفي والوجوب الوضعي، وبين الندب الوضعي والندب التكليفي، في فرق. جي، هذه تقسيمات في الحكم. إذا كان كذلك نأتي إلى قاعدة الفرع، قاعدة التجاوز. إذا شككت في شيء ودخلت في غيره، في غيره يشمل جزء الندبي أو لا؟ جماعة من الإعلام يعني الفوسي الخوي وكثير من تلامذته ينكرون، وقبلهم بعد في جماعة ينكرون شمول قاعدة التجاوز في الغير، حتى لو هم اصفهاني يعني. طب لماذا تنكرون؟ أدلة قاعدة التجاوز فيها قصور يعني، فيها انصراف أو ماذا؟ لي وجهين ينكرون جريان قاعدة إجراء قاعدة التجاوز بالدخول في الغير الجزء الندبي. لوجهين. الوجه الأول يدعون أن الجزء الندبي أصلا شيء غير معقول، ما عندنا صغرويا جزء ندبي، أهو ما عندنا جزء ندبي، كالقنوت مثلا، جلسة الاستراحة بين السجدة الثانية والقيام، أجزاء ندبية وايد وصلها، شلون ما عندنا جزء ندبي؟ يقول هذا تظن أنك جزء ندبي، هذا ليس جزء ندبي، هذا مستحب في مستحب. عفوا، مستحب في واجب مثلا، وليس هذا جزء. لماذا؟ إذن هذا إنكار لوجود الجزء المستحب أو الشرط المستحب صغرويا. غير معقول يا رونو. ليش غير معقول؟ وليش هالمدعى تدعونه؟ يقول أنه في تنافي بين كونه جزء وكونه مستحب، مستحب وضعا. جزء يعني داخل، مستحب يعني مو ضروري. شلون هو الظن وهو ليس ضروري، ليس لابدي؟ إذا هو جزء الماهية فكيف يخرج من الماهية؟ وإذا كان خارج فكيف يدخل؟ ماهية الأشياء ليست تبادلية، التكوين لا يقبل الترديد، فإما هي الأجزاء منضبطة أو لا. فإذا جزء مستحب ما موجود عندنا، هذه الأجزاء دي ليست أجزاء، هذه مستحبات مستقلة ظرفها الصلاة، تعطي خصوصية للصلاة وليكن، بس لكن ليست هي جزء الصلاة، جزء معنى الصلاحي. عوارض مشخصة إيه، أما الجزء ليست جزء، هي ضرانية ليست دخلانية جوانية. جزء يعني جواني، لا هذا مو جواني، هذا براني. عوارض مفردة. إذن لم يصدق أنه دخل في غيره، أصلا صغرويا في أجزاء المستحبة ليست أجزاء. دخلت في غيره غير مترتب، هذا إذا لم يكن جزء إذن لا يكون مترتب. الترتب بالإحرام نظيد تآلفي في الأجزاء، أما إذا كان ليس جزء ليس نظيد، إنما هذا أمر براني يلتصق به. بذات الصلاة. فإذا ليس كبروية طبعا هو هذا اي طبعا هو هذا هو كلام الكمفاني هذا الآن سنذكر أصوان. فإذا ليس لدينا مستحب جزء مستحب ليس جزء لابد يكون واجب. واجب المقصود وجوب وضعها من وجوب وتكليفها. لابد في الجزء يكون واجب يعني واجب وضعان. لأن هذا الكلام ليس خصوص الصلوات الواجبة حتى في الصلوات المستحبة أو في المركبات العبادين المستحبة. إذا قرر أن شيئا جزء يعني جزء واجب واجب وضعا لابد أن يكون يعني دخيل لابد في الصحة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقولون قصور الأدلة. الأدلة قاعدة التجاوز ما تشمل الجزء المستحب. هذا عمدة الدليل اللي يستندون إليه. ولكن الصحيح أن قاعدة التجاوز تشمل الأجزاء المستحبة ودليلا إطلاقا وصغرويا لدينا أجزاء مستحبة. دعونا نأخذ الدليل الآن الأخف ممكن بعدين. أما الدليل الأخر أصلا نفس الروايات المعتبرة لقاع التجاوز طبق فيها قاع التجاوز على المستحب. لاحظ في موثقة محمد بن مسلم في الباب أبواب الخلل الواقع في الصلاة الباب 23 الحديث 3 قال عن أبي جعفر عليه السلام قال كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. عفوا لا المصدر الباب 23 الحديث الأول صحيح زرارة عفوا اشتبهت مو موثق محمد مسلم صحيح زرارة ورد فيها إذا شككت في الأذان وقد دخلت في الإقامة شككت في الإقامة وقد دخلت في التكبيرة. طبعا محل الشاهد ماذا؟ ليش شككت في الإقامة ودخلت في التكبيرة؟ شككت في الأذان ودخلت في التكبيرة في الإقامة دخلت في جزء مستحب. وهذا أيضا محل شاهد شككت في الإقامة ودخلت في التكبيرة هذا محل شاهد يدل أنه في ترتب بين الإقامة ومن وبين التكبيرة. يعني في نوع من التنضيد الوضعي التركيب الوضعي بين جزء ندبي وواجب أو جزء ندبي وندبي. هذا من حيث الدليل. الدليل فيه إطلاق. من حيث الصغرى الصحيح أيضا تصور جزء ندبي جزء وليس عوارض مشخصة يمكن تصويره ذلك. أولا نأتي بنقض ثم نأتي بحل. ناقض في موارد قاعدة لا تعاد. لا تعاد الصلاة لو أن المكلف ترك سهوا جزءا واجبا غير ركن فاتحة سورة تشهد أذكار معينة واجبة في الصلاة تركها سهوا تصح الصلاة لا تصح. زين تلك أجزاء ما عليك تصح الصلاة كون الجزء لا يستلزم ماذا لا يستلزم لا يستلزم عدم تقوم الماهية أن تقوم أو زوال الماهية بزواله. يمكن تصوير أنه جزء في حين الماهية يستقر كيانها بدونه يمكن. من أحد مراتب الصلاة، وهو الذي بحثوه في الصحيح والأعم. وهذا لا يستلزم منه أن أجزاء الماهية أو نفس الماهية يصير فيها ترديد وترداد وإبهام، والترديد في متن الواقع التكويني ممتنع وما شابه ذلك. على كل دعونا نكمل غدا بشكل وافي أحسن، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.